أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحكم السابع: المتفرع على قبض العين بالعقد الفاسد. نعم، فرع. قلنا أنه إذا ثبت المثل في الذمة ثم تعذر ذلك المثل ولم يوجد مثله، انتقل الضمان إلى القيمة وتبدل المثل بالقيمة. وقد ذكرنا أن المشهور اعتبار قيمة يوم الأداء، واحتمل الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى اعتبار قيمة يوم التعذر. فلو تعذر المثل ودفعت القيمة إلى المالك ثم وجد المثل بعد دفع القيمة، فهل يجوز للمالك المطالبة بالمثل أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمالك أن يطالب بالمثل، وذلك لأنه بدفع المثل القيمة حصل الفراغ، فراغ الذمة، باعتباره كون القيمة حينئذ وفاء بالمثل الثابت في الذمة. فكما أنه لو تراضيا وحصل الرضا من الطرفين مع وجود المثل وتيسره، لو تراضيا على أن يفرغ الضامن ذمته بدفع غير المثل من باب الوفاء بغير الجنس، كما أنه لو تراضيا بذلك حصل الفراغ، كذلك في المقام بعد التعذر يحكم بفراغ الذمة عند دفع القيمة، وذلك لأن الشارع يجبر كلا الطرفين على القبول بكفاية دفع القيمة حينئذ، إذ القيمة عند الشارع بدلا عن المثل الثابت في الذمة. ومع الحكم بفراغ الذمة فلا معنى لعود المثل إلى الذمة من جديد. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا يستقيم على مبنيين ولا يستقيم على مبنى ثالث. يستقيم لو قلنا بأن المثل لا يسقط بالتعذر، ويستقيم لو قلنا بأن القيمة الثابتة في الذمة بعد التعذر تكون بدلا عن العين المغصوبة. على كلا المبنيين ينبغي أن يقال بسقوط ما في الذمة وكفاية دفع القيمة وعدم جواز المطالبة بالمثل، لأنه قد سقط ولا يعود، إذ المفروض أن أداء القيمة إسقاط لما في الذمة. وأما لو قلنا بأن القيمة بدل عن المثل، فيمكن أن يقال حينئذ بجواز المطالبة بالقيمة على تقدير كون القيمة بدل حيلولة. فإذا كان المثل قيميا بالتعذر فإن للمالك أن يطالب بالقيمة بالمثل، باعتبار أن بدل الحيلولة لا يسقط حق المالك في المضمون، وإنما هو أثر سلطنته على المال المضمون المتعذر. والمفروض أنه تيسر الآن وارتفع المانع، فيجوز له أن يطالب بحقه. كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، لكنه أورد عليه بأن هذا المبنى أيضا يستلزم القول بسقوط المثل عن الذمة، إذ المفروض أن دفع القيمة إنما كان بعنوان الوفاء. غاية الأمر أن الوفاء مرة يكون مبنيا على تراضي الطرفين، مرة يكون مبنيا على حكم الشارع. وقد حكم الشارع في المقام بحسب الفرض على ما تقدم البحث عنه تفصيلا، بأن التعذر يوجب تبدل ما في الذمة من المثل إلى القيمة. وقد حكم هو في هذا الفرض أن المثل صار قيميا، ومعنى صيرورته قيميا أنه انتفى وثبت في القيمة في الذمة القيمة، وأداء القيمة مسقط لما في الذمة قهرا، فبالتالي لا يجوز له أن يطالب بالمثل. فالصحيح أن ما ذكره من المبنى لا يناسب الحكم الذي أراد ترتيبه عليه. الحكم السابع لو كان التالف قيميا. يناسب هنا قبل أن نشرع في بيان الحكم السابع أن نجدد التذكير بمباني الضمان. المشهور أن التالف إذا كان مثليا ثبت في الذمة مثله، وإذا كان قيميا ثبت في الذمة القيمة، والمثل إذا تعذر تبدل إلى القيمة. وأتت الشقوق المتقدمة من أن القيمة مرة تكون بدلا عن المثل، مرة تكون بدلا عن العين المغصوبة أو التالفة نفسها. وهنا مبنى ثالث مشهور جدا بين المتأخرين ذهب إليه المحقق الرشدي على الله مقامه من كبار تلامذة الشيخ، وذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، وذهب إليه السيد اليزدي قدس الله نفسه، وذهب إليه السيد الخوي على الله مقامه، وذهب إليه المحقق الأصفهاني، واستوجهه غير واحد من المحققين، وهو أن الضمان عبارة عن دخول نفس العين في عهدة المكلف وذمته. ويترتب على هذا المبنى أن العبرة دائما بأداء القيمة قيمة يوم الأداء، لأنها القيمة التي تنسب إلى العين بلا مؤونة فيقال قيمة العين. وأما قيمة غير يوم الأداء فإن نسبتها إلى العين تكون مبنية على عناية وتجوز ومؤونة. وعليه فقد تقدم بيان حكم المثلي، والآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم القيمي. الذين قالوا بالمبنى الثالث من مباني الضمان المتقدمة قالوا بأن القيمي كالمثلي يضمن، بمعنى أن نفس العين تدخل في الذمة، وإنما يكون دفع القيمة حينئذ أثرا للضمان المحكوم به في القيمي. فالقيمي يضمن بمعنى أن نفس العين تكون داخلة في ذمة المكلف، ولا يتحقق فراغ الذمة من هذا الضمان إلا بدفع القيمة. فدفع القيمة أثر لهذا الضمان لأنه حقيقة هذا الضمان، كما أن دخول العين في المثليات أثره وجوب دفع المثل. فهؤلاء لا ينفون وجوب دفع المثل ولا ينفون وجوب دفع القيمة، ولكنهم يقولون أن الضمان شيء ودفع المثل والقيمة شيء آخر. فلو فرض محالا أن العين قد عادت، جاز للمالك أن يطالب بعين ماله حتى لو تحقق التلف، والفرض المحال ليس بمحال. لو تلفت العين ثم رجعت جاز له أن يطالب بنفس العين. فإذن القيمي أيضا يدفع نفس العين، عفوا قيمة العين. ويستدلون على هذا المبنى بالارتكازات العرفية وسيرة العقلاء. ولكن المشهور بين فقهائنا وأصحابنا على الله كلمتهم أن القيميات تشتغل الذمة عند تحقق الضمان فيها بقيمتها، وذلك كالعبد لو نفق ومات وهلك تحت اليد العادية ثبتت قيمته في ذمة الضامن، وكالجارية كذلك، وكالجواهر القيمية، وكل ما نحكم بأنه من القيميات فإنه إذا تلف أو وصب فتلف يضمن الضامن قيمته، بمعنى أنه تدخل قيمة ذلك التالف في ذمة الضامن. ووردت بهذا المعنى أخبار كثيرة لا نحتاج معها إلى التوقف عند رواية أو روايتين كصحيحة أبي ولاد أو غيره، أو الرواية التي وردت في عبد أعتق شقص منه أي حصة، فقد حكم الشارع بأنه يضمن للشركاء قيمة العبد. وذلك تغريبا لجانب العتق وسراية العتق منه إلى سائر الحصص. حكم العبد كما ورد في الرواية أنه إذا كان مملوكا لاثنين وأعتق أحدهما شقصه أي قسمه المملوك له، سار العتق من قسمه إلى قسم آخر فيكون بحكم الإتلاف لقسم الآخر. وفي هذا المورد حكم الشارع بأن المعتق يضمن للمالك الآخر قيمة حصته، فلولا أن العبد قيمي لم يحكم الشارع باشتغال ذمة المعتق بقيمة الحصة، بل وجب عليه أن يأتي بمثل هذه الحصة في عبد آخر مثلا لو وجد له مثل. فقد وردت روايات دلت على أن العبد وأمثاله من القيميات تثبت في الذمة في موارد تلفها القيمة، وهذا كثير في الروايات. نعم، الإنصاف كما يقول الشيخ، الإنصاف أن هذه الروايات والأخبار بل حتى آية الاعتداء التي تقدم الكلام عنها وحتى الأخبار التي لم يعين كيفية الضمان فيها إلا بعد الرجوع إلى العرف، إنما تقتضي هذه الأدلة ثبوت القيمة في الذمة عند فقدان المثل. أما إذا وجد المثل فلا تدل هذه الروايات على عدم ثبوت المثل بل على ثبوت القيمة. فالقدر المتيقن من الأدلة في باب القيميات أن القيمة تثبت إذا فقد مثلها، وأما إذا وجد مثلها فلا دليل. نعم، الإجماع قام على ذلك، لكن الإجماع دليل لبي. القدر المتيقن منه صورة وجود المثل، صورة عفوا تعذر المثل، فإذا وجد المثل فلا دليل عندنا على اشتغال الذمة بنفس القيمة، بل القاعدة تقتضي جواز دفع المثل وفراغ الذمة بهذا المثل. لكن المشهور كما قلنا ثبوت القيمة في القيميات، ونسب الخلاف إلى الشيخين، إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى والمحقق والإسكافي. فإن هؤلاء المحققين الفقهاء نسب إليهم القول بأن الثابت في باب الضمان المثل دائما حتى في القيميات كما نسب بعض الفقهاء، لكن الحق أن عباراتهم مختلفة. فقد تقدم الكلام عن عبارة الإسكافي وأنه لم يحكم إلا بجواز دفع المثل إن رضي المالك، وفهم البعض من عبارته أنه في مقام التسوية في باب القيميات بين دفع المثل ودفع القيمة. وأما الشيخ الطوسي فقد يفهم من بعض كلماته أنه حكم بوجوب دفع المثل مطلقا، وذلك لأنه ذكر آية الاعتداء في مقام إثبات ضمان القيميات، ففهم من إيراده الآية أن مراده بالمثل في الآية المثل المصطلح عليه. وأما المحقق في الشرائع فقد ذكر عبارة في القرض أن القيميات في باب القرض يثبت مثلها في الذمة، ولو قيل بثبوت مثلها لكان حسنا كذا قال مثلا، لكن الحق أن عباراتهم ليست ظاهرة في هذا المعنى. أما عبارة الإسكافي فإنه في مقام التسوية عند التراضي، وأنه إذا راضي الخصم بالمثل جاز دفعه. وأما عبارة الشيخ الطوسي فظاهره من إرادة المثل مثل كل شيء بحسبه، وأن المثل في القيميات إنما يكون بالقيمة كما هو الغالب. وأما مراد المحقق فالظاهر أنه نظر إلى باب القرض لا إلى غيره من الأبواب كباب الغصب وباب العقد الفاسد، فإذا لم يثبت الخلاف من هؤلاء. ولو ثبت أنهم خالفوا فإن أرادوا صورة تعذر المثل فلا كلام، وذلك لما تقدم من أن ظاهر آية الاعتداء وإطلاقات الأخبار أنه يحكم بثبوت المثل زين، إلا إذا تعذر فإن أقرب الأمثال إلى العين التالفة يكون هو القيمة. فإن أرادوا ثبوت القيمة مع تعذر المثل حينئذ حتى تكون القيمة عندهم بدلا عن المثل بحيث يكون الثابت في المثل في الثابت في الذمة القيمة، وإنما تدفع القيمة بدلا عن المثل الثابت في الذمة. ولذلك يحتمل الاعتبار في القيمة بيوم الأداء كما ذكرنا ذلك، وأنه بناء على استمرار المثل واستقراره في الذمة حتى بعد التعذر يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء كما هو مسلك مشهور في المثل المتعذر. فإن أرادوا ذلك ورد عليهم على الله كلمتهم أن هذا خلاف إطلاق الأدلة الكثيرة التي ورد فيها أن القيميات تضمن بقيمتها، فإن الغالب في القيميات ندرة المثل، فلا يمكن حينئذ العمل بقول الشيخ والمحقق والإسكافي وهو عبارة عن ثبوت المثل في الذمة حتى بعد التعذر كما في القيميات. لماذا؟ لأنه يستلزم حمل الرواية على الفرد النادر جدا، بل لا يكاد يوجد فرد حينئذ لإطلاق الأدلة. لماذا؟ لأن الغالب في القيميات لا يوجد لها مثل، وقد حكموا بثبوت المثل في القيميات حتى مع تعذر المثل. إذن ينبغي أن يحكموا بثبوت المثل حتى مع تيسره بالأولوية بعد، فلا يبقى فرد يندرج تحت إطلاق الأدلة، فقولهم هذا على خلاف الأدلة. وإما أن يكون مرادهم بثبوت المثل ثبوت المثل عند تيسره، فهذا لا بأس به، ولكن يرده أن كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه خلاف الإجماع، زين، أنه خلاف الإجماع المدعى في الباب، و قد ادعى بعض الفقهاء أن المسلك المشهور من أن القيمة في القيميات تثبت بنحو الإجماع، ويكون هذا الإجماع المدعى على خلاف كلماتهم، لكن الشيخ يستقربه، يقول لا بأس بأن نقول أن القيمة مع تيسر المثل لا تكون ثابتة في الذمة، وذلك لأن آية الاعتداء وإطلاقات أدلة الأخبار محمولة على صورة التعذر بمقتضى الغلبة وبمقتضى قيام سيرة العرف وأمثال ذلك. إذن المحقق والشيخ والإسكافي الذين نسب إليهم الخلاف، وقيل بأن مذهبهم ثبوت المثل في باب القيميات أيضا، إما أن يكون مرادهم صورة تيسر المثل فلا بأس به، ودعوى الإجماع على خلافهم ليست قوية، كيف يتحقق الإجماع ومن المخالفين مثل الشيخ رحمه الله تعالى. وإن أرادوا ثبوت المثل حتى في صورة التعذر فهذا خلاف إطلاقات أدلة الباب، فينبغي التفصيل حينئذ بين صورة تيسر المثل وتعذره. لكن الشيخ يقول قد يمنع من هذا التفصيل بالإجماع المركب، وذلك لأن الفقهاء اختلفوا على قولين، المشهور ثبوت القيمة، والذي خالف قال بثبوت المثل مطلقا، والتفصيل خلاف كلا القولين، والإجماع المركب أي اتفاق الفقهاء على نفي القول الثالث ينفي التفصيل الذي ادعاه الشيخ رحمه الله تعالى، كذا قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية. فإذا إلى هنا ينتهي الشيخ رحمه الله تعالى أنه مع تعذر المثل فالثابت هو القيمة، وأما مع تيسره فإنه في أول كلامه رجح ثبوت المثل، وفي آخره ذكر أن الإجماع المركب قد ينفي هذا القول وهذا التفصيل، وعليه فالظاهر أن الشيخ في مثل المقام إما أن يحتاط وإما أن يوافق المشهور، هذا تردد فيما قد يفهم من كلماته. وشرع بعد ذلك في تعيين القيمة التي تشتغل بها الذمة في باب القيميات. نقرأ هذا المقدار ثم نرجع إلى العبارة. قال فرعون: لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته وفاقا للعلامة رحمه الله تعالى ومن تأخر عنه. وممن تعرض للمسألة لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده، عوضه يعني عوض المثل، مع وجوده يعني موجود المثل. هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز. وأما على القول بسقوطه وانقلابه قيميا فإن قلنا، طبعا هذا على المختار، هذه من العبارات التي يفهم منها موافقته للمشهور مع أنه أبدى احتمالا مخالفا له. مشهور قالوا أن العبرة في المثل المتعذر لقيمة يوم الأداء، والشيخ قال أنه يمكن أن يقال بأنه ينقلب إلى القيمة بالتعذر فيكون العبرة بيوم التعذر فيما تقدم، لكن هذه العبارة لها أمثال تدل على أنه وافق المشهور. وأما على القول بسقوطه وانقلابه قيميا فإن قلنا بأن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى بالسقوط، لأن المدفوع نفس ما في الذمة. طبعا في عبارة الشيخ نوع من المسامحة، إذ لم يظهر وجه الأولوية، إذ المفروض أن القيمة نسبتها إلى المثل كم نسبتها إلى العين، إذ العين والمثل مثلان، فكيف تكون القيمة المباينة للعين وجودا أداء لنفس ما في الذمة في العين ولا تكون أداء لمن نفس ما في الذمة في المثل؟ هذا لا وجه له. فقوله أولى بالسقوط هذا لا معنى له، الصحيح أنه يحكم فيهما بالسقوط بنحو واحد. وإن قلنا أن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل. إن قلنا بأن المثل بتعذره هذا التعذر يحكم بأنه بمنزلة التلف لذلك صار قيميا، زين، فقد نعم احتمل وجوب المثل عند وجوده لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل. خب هذه العبارة من الشيخ لها معنيان، معنى قريب ظاهر ومعنى بعيد غير ظاهر. المعنى الظاهر هو أنه يريد المعنى المتقدم للانقلاب، وهو أن التعذر في المثل يوجب صيرورة المثل قيميا في مقابل القول باستقراره بالإعواز والتعذر، وإذا صار قيميا فقد ارتفع المثل عن الذمة وحلت القيمة محل المثل، وعليه فلا يكون المدفوع بدل حيلولة لأن المدفوع مصداق لما في الذمة، وبدل الحيلولة لا يتحقق في الموارد التي يصدق فيها الذمي على العين الخارجية. بدل الحيلولة هو مثل ما يحكم به الشرع من لزوم تعويض صاحب المال عن ماله الذي حال بينه وبين الوصول إلى ماله شيء، كما لو ألقي متاعك في البحر، المتاع يعلم بوجوده في البحر لكن لا يمكن أن يستخرج، يحكم الشرع بلزوم تعويض المالك، هذا يقال له بدل حيلولة. هذا بدل لأن فيه تدارك، حيلولة لأن المال موجود لكن بينك وبينه حائل، هذا لا يمكن أن يتصور فيه مثل ما نحن فيه وهو المثل المنقلب إلى القيمة، لأنه بعد انقلابه أصبحت القيمة شاغلة للذمة، والمفروض أن المدفوع مصداق لهذه القيمة الكلية، وإذا كان مصداقا فالمطلوب في باب الديون الوفاء بمعنى تعيين المفهوم الكلي في مصداقه الخارجي، وقد حصل هذا، وهذا عند العرف نفس ما في الذمة لأنه شيء آخر حتى يقال أنه بدل حيلولة. لذلك نوقش الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الدعوة، قالوا هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام يأتي على المبنى الأول الذي ذكرت أنه لا يعود المثل بعد فيه إلى الذمة. أي مبنى؟ وهو المبنى الاستقرار. قد يقال هناك بأن القيمة بدل الحيلولة. ليش؟ لأن الموجود في الذمة شنو؟ المثل، والمدفوع هو القيمة، وبينهما تغاير، فينبغي أن يدعى هناك أن القيمة بدل الحيلولة. وكذلك نضيف هذا الإشكال أورد ذكره السيد الخوي وغيره، ونحن نضيف أيضا أن المبنى الثاني وهو أن العين تنقلب قيمية يمكن أن يأتي فيها نفس الاحتمال الوارد في المثل المنقلب إلى القيمة. فإن جعلت القيمة بدل حيلول عن المثل، لما لم تجعلها بدل حيلول عن العين بعد؟ فإذا الصحيح أن بدل الحيلولة لا على هذين المبنيين بل على المبنى الأول، ولو كان على هذا على المبنى الأخير فهو على المبنى الثاني الأوسط. يعني هذا هو المعنى الظاهر الذي لا يتناسب مع بدل الحيلولة.
ما يمنع أن يكون على المبنى الثاني أيضا؟
هذا هو أشكالا في الواقع، أشكالا أن هذا المبنى لا يناسب بدل الحيلولة، ولو ناسب بدل الحيلولة لكان بدل الحيلولة واردا على كل المبنيين لا على خصوص المبنى الأخير. لكن هناك عبارة أخرى، معنى آخر لعبارته وإن كان بعيدا في نفسه، يمكن أن يقال بأن المقصود بصيرورة المثل قيميا لا اشتغال الذمة بالقيمة، بل الحكم بكون مثل هذا التعذر بمنزلة التلف في لزوم التدارك بالبدل، لأن المثل ارتفع عن الذمة بل هو باق في الذمة، لكن الشارع يقول بما أنه متعذر فهو بمنزلة التلف، وإذا كان بمنزلة التلف فلا يمكن تداركه إلا بدفع بدله، فتكون القيمة حينئذ بدلا عن هذا المثل. فمحصل هذا المعنى شنو؟ أن المثل مستقر حتى بعد التعذر لكن القيمة بدل عنه، وعليه فيكون هذا المبنى هو نفس المبنى الأول لأنه مبنى جديد. زين؟ لكن الفارق أنه في المبنى الأول لا يمكن أداء ما في الذمة إلا بدفع القيمة، في هذا المبنى الشارع يقول التعذر بمنزلة التلف. لذلك لعل الشيخ عندما قال بتعذره النازل منزلة التلف، أن التعذر ليس تلفا لكنه ينزل منزلة التلف، وهذا أيضا معنى بعيد ولا يخلو من ضعف. لما؟ لأن حكم الشارع بأنه أي التعذر منزل منزلة التلف، هل يراد به إيجاب القيمة؟ فيلزم اللغوية، وذلك لأن تعذر المثل الذي يوجب الانتقال إلى القيمة كما تقدم هو التعذر الذي يوجب اليأس من حصول مثله لا التعذر المؤقت. فلو تعذر المثل فترة ثم تيسر مثله لم يحكم بانتقاله إلى القيمة بل يبقى بلا إشكال، وإنما الذي يوجب انتقال المثل إلى القيمة التعذر الدائم وعليه. فإذا تعذر المثل دائما لم يمكن تفريغ الذمة إلا بدفع القيمة، فلماذا يحكم الشارع بأن التعذر بمنزلة المثل؟ هل ليوجب دفع القيمة؟ هذا حاصل من دون تنزيل التعذر منزلة التلف. وإما أن يكون بمعنى أن التعذر بمنزلة تلف العين في أن المثل يسقط عن الذمة وتأتي القيمة محله ويصح حينئذ التنزيل لأن له أثر، وهو أن القيمة تصبح شاغلة، فإذا أصبحت شاغلة فيكون المدفوع عينما في الذمة، ولا يأتي هذا التوجيه لتصحيح عبارة الشيخ. إذن العبارة بين معنيين، حمل العبارة على كلا المعنيين يوجب ورود الإشكال على الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وسيأتي أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلول. السابع، لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة وتدل عليه الأخبار المتفرقة. مشكلة الطبعة الحجرية إذا رفعت عيني عنها أبحث عن السطر من جديد. نعم، وتدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل، ولا بقوله عليه السلام من أعتق شخصا من عبد قوم عليه، يعني قوم كل العبد عليه، بل الأخبار كثيرة، بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب المتعارف. يعني مقتضى إطلاق أدلة الأخبار في القيميات أن القيميات تضمن بأقرب الأشياء إليها وهو القيمة، إذ لا يوجد لها أقرب من القيمة.
يعني هو ما يريد يستدل بالصحيحتين هاتين باعتبار في المورد عندنا،
لا مو يناقش في الاستدلال، يناقش في لزوم ذكرهما بالخصوص. عندنا أخبار كثيرة جدا يقول
في نفس المورد،
في نفس المورد في القيميات، إلا أن المتيقن من هذا المتعارف، يقول المتعارف الذي تحمل عليه إطلاقات أدلة الضمان هو لزوم تدارك القيميات بالقيمة، لكن المتعارف في باب القيميات انحصار التدارك بالقيمة عند تعذر المثل لا عند تيسره. إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذران، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة تعذر المثل كما هو الغالب. فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثلي له، يعني يريد أن يقول أن ظاهر عباراتهم أن القيميات تضمن بقيمتها مطلقا وجد المثل أو لم يوجد، يقول لا يمكن تصحيح إطلاق فتواهم إلا بدعوى الإجماع، وإلا فإن الأدلة محمولة على ما ذكرنا من أن القيميات تضمن بقيمتها عند تعذر المثل لا عند تيسره، كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه. يعني ينبغي أن يقال بالتهاتر، لكنهم حكموا بالقيمة. وكما لو أتلف عليه ذراعا من 100 ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا، يقول المرجع هو الإجماع، المرجع في ذلك هو الإجماع، والمرجع في القيمي وإن تيسر مثله هو الإجماع كما يستظهر من عباراتهم وعلى تقديره، على تقدير الإجماع. طيب إذا كان إجماع ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل. وجه التأمل، وجه التأمل أنه قد يقال بأن العبرة في اشتغال الذمة بمثل التالف أو المغصوب المثل الكثير المتوفر لا المثل النادر، ومن المعلوم أن القيمية وإن أمكن وجود مثله لكن لا يكون له مثل متوفر، يكون له مثل نادر وعليه، فلا يكون مورد حصول المثل في القيمي مانعا من انعقاد سيرة العرف على لزوم تداركه بدفع قيمته حتى في هذا المورد. لما؟ لأن هذا المورد لم يبلغ حدا من الكثرة بحيث يتنافى مع تلك السيرة، يعني يمكن أن يدعى قيام السيرة العرفية على أن القيمية يتدارك بقيمته دائما حتى في صورة وجود مثله، لأن في التكليف بتحصيل مثله وفي تسليط المالك على ذمة الضامن بأن يأبى عن القيمة إلى أن يتيسر المثل نوع من الحرج العرفي على الضامنين. أكو ضامن مؤمن يريد أن يحتاط ويبادر إلى تفريغ ذمته، فإمهال المالك إلى أن يتيسر المثل ويتحقق للمثل كثرة بحيث يقال عنه أنه مثليون يكون في ذلك حرج على الضامن. خلاصة الإشكال أنه قد يقال بأن المثلي القيمية بحصول مثل له لا يكون مثليا، وإنما يكون مثليا إذا تكثرت الأفراد المماثلة له لا بأن يوجد له مثل واحد. ولا شك أن العرف قامت سيرته على أن القيمية يضمن بقيمته إلا أن يكون مثليا، يعني إلا أن تكون له أمثال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يقال أن العرف لا يتعبد، فإذا أوجب التدارك بالقيمة فهو لا يوجبها إلا من باب كونها أقرب إلى العين. فإذا وجد مثل ولو نادرا ربما يدعى بأنه يوجب تحصيل ذلك المثل إن لم يكن في تحصيله مؤونة تخرجه عن كونه مثل العين. مثلاً خصوصا مع الاستدلال عليه كما في المختلف وغيره بقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بناء على أن القيمة مماثل للتلف في المالية، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل. وكيف كان زين بعد أن ذكر الإجماع وذكر أن الأدلة تقتضي خلاف هذا الإجماع، وبعد أن تأمل في شمول الإجماع لصورة تيسر المثل أراد أن يحكي الخلاف لدفع هذا الإجماع المدعى من أساسه. يعني كان يناقش أولا في تفاصيل الإجماع إطلاق معقد الإجماع، الآن يريد أن يناقش في أصل الإجماع. حكي الخلاف، فقد حكي الخلاف في ذلك أي في وجوب دفع القيمة في القيمي عن الإسكافي وعن الشيخ والمحقق في المختلف والشرائع في باب القرض، فإن أرادوا ذلك مطلقان، يعني إن أرادوا الممانعة من وجوب القيمة مطلقان حتى مع تعذر المثل، وهذا طبعا لا يستقيم إلا إذا قلنا بأن مبناهم أن المثل ثابت في الذمة حتى مع تعذر المثل، فتكون القيمة عندهم حينئذ بدلا عن المثل الثابت في الذمة. وإذا كان المثل ثابتا في الذمة حتى بعد التعذر تكون القيمة حينئذ هي قيمة يوم الأداء، يعني يجب دفع قيمة يوم الأداء لأن المثل ثابت إلى ذلك الزمان، فتكون القيمة عندهم بدلا عن المثل. أي مثل المثل هنا، أي متى تحدثت عن المثل؟ لماذا تعرفه تعريفا عهديا؟ يقول هذا المثل يستفاد من قوله فقد حكي الخلاف. حكي الخلاف يعني شنو؟ يعني نسب إلى الشيخ الطوسي أنه لا يرى ثبوت القيمة في القيميات، يعني شنو يرى ثبوت المثل؟ قال الشيخ إن أرادوا ذلك، يعني أرادوا ثبوت المثل حتى مع تعذر المثل، يعني أن التعذر والإعواز لا يسقط المثل عن القيمة، فتكون القيمة عندهم المدفوعة إلى المالك بدلا عن المثل الثابت في الذمة. طيب إذا كان المثل ثابت مستقر بعد الإعواز والتعذر والقيمة المدفوعة بدل عن المثل، تكون القيمة المدفوعة أي قيمة؟ قيمة يوم الأداء، حتى يترتب عليه، يترتب على استقرار المثل في الذمة بعد الإعواز وجوب دفع قيمة وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة عند البحث عن حكم تعذر المثل. المشهور أن العبرة بقيمة يوم الأداء وذلك لاستقرار المثل إلى يوم الأداء وتكون القيمة بدلا عنه. متفرعا على هذا القول ذكروا هذا الاحتمال بعد قولهم بأن المثل مستقر، إن أراد الشيخ أن المثل يثبت حتى في باب القيميات بهذا النحو فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة منها صحيحة أبي ولاد، ومنها رواية تقويم العبد، ومنها ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك. لو كان الرهن يساوي درهمين ودينه يساوي ثلاثة وتلف الرهن سقط من ثلاثة دراهمه درهمان، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف. التهاتر لا وجه له إلا أن نقول بأن الرهن قيمي يضمن بقيمته، ومنها غير ذلك من الأخبار. وإن أرادوا أنه مع تيسر المثل يجب المثل، يعني خالفوا في صورة التيسر، لم يكن بعيدا نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء ونفي الضرر، لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد قد يتعلق غرض المالك بخصوصية المثل الثابتة في الذمة، فإذا تيسر المثل وجب أداء تلك الخصوصية إليه لأنها متعلق لرغبته. اللهم إلا أن يحقق إجماع على خلافه. طيب شلون يتحقق الإجماع والحال أنهم قد خالفوا؟ تريد أن تتمسك بمسلك المشهور فالشهرة ليست إجماعا، تريد أن تتمسك بالإجماع وهؤلاء مخالفون. يقول ولو من جهتي، يريد أن يتمسك بالإجماع المركب، ولو من جهتي أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول بضمان المثل، وظاهر المشهور إطلاق القول بوجوب القيمة، وكلا الإطلاقين وإن كانا متعارضين فيما بينهما إلا أنهما ينفيان التفصيل، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه قولا ثالثا في المسألة. ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد، فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين وأتباعهما تعين قيمة يوم التلف. اختلفوا في تعيين هذه القيمة التي ادعي الإجماع على ثبوتها في القيميات. المشهور حكي عن الشيخين قدس الله نفسيهما ووافقهما جماعة على ما حكي أن الثابتة في الذمة قيمة يوم التلف، لكن عندنا رواية وهي صحيحة أبي ولاد تفيد كون الثابت هو قيمة يوم الغصب ويوم القبض بالعقد بالبيع الفاسد أو العقد الفاسد. وفي مقابل هذين الوجهين أقوال مختلفة، منهم من قال بأن الواجب هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، ومنهم من قال بأن الواجب هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء، ومنهم من قال بأن الواجب أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. هنا احتمالات كثيرة يأتي إن شاء الله تعالى مدركها في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.